بالمحبة في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 94 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم 47 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان أحبتي مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزل منزلة الحياة، إيماني مكتسب، حياء جبلي غريزي فطري فطر الله الخلق عليه، وحياء إيماني مكتسب. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في اللقاء الماضي. وحديثنا الليلة بإذن الله بعدما تكلمت عن قسمي الحياة وعن أوجه الحياة، نتحدث الليلة بحول الله ومدده عن فضل الحياة، وندخل سويا بستان أهل الحياة لنستنشق عذير أريحهم ولنسعد بالسير معهم وبصحبتهم في بستانهم الجميل، ثم لنطرح السؤال وأختم به المحاضرة: كيف نحقق الحياء؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل الحياء أيها الأحبة، يكفي الحياء شرفا وفضلا أنه صفة من صفات الله. عيش مع ذلك، الحياء صفة لله، فمن صفات الله سبحانه وتعالى الحياء. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا لها من كرامة! من أنا ومن أنت؟ ومع ذلك مع كثرة الذنوب والعيوب، لو رفع أحدنا يديه إلى علام الغيوب وقد طرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، استحي الله جل وعلا من عبده ان يرد اليه صفرا خائبتين. اي كرم واي فضل! قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، انه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اي بقرب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لا تقنط ابدا ولا تيأس ابدا مهما عظم ذنبك. يا ربي، ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. يا رب، إن كثرت ذنوبي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. إلجأ إليه سبحانه وأنت على يقين بأنه جل جلاله وهو الكريم يستحيي إن تضرعت إليه وتذللت بين يديه أن يردك صفرا مهما عظم ذنبك مهما عظم جرمك. ستقول لي ولو وقع صاحب الذنب في كبيرة الزنا؟ نعم. ولو وقع التائب في كبيرة القتل؟ نعم. بل ولو وقع في كبيرة الشرك وهي أخطر الكبائر. لو خلع المشرك رداء الشرك على عتبة الإيمان وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وجاءه موحدا تائبا فرح الله بتوبته وهو الغني عن كل قلب. عش مع صفة الحياة لرب الأرض والسماء. إن الله تعالى حي جل جلاله كريم كريم. يا اخي لو زرت رجلا من اهل الكرم لاحتفى بك حفاوة ربما تتغنى بها طيلة عمرك. فهل فكرت يوما في من منح الكرماء شيئا من كرمه؟ فكل كرم في الارض انما هو عطاء من عطائه وفضل من فضله ونسمة كريمة من تفضله سبحانه وتعالى. ولذلك مشكلة كثير من الناس انهم ينظرون الى احسان من احسن اليهم من كرماء البشر وينسون ان يتفكروا في كرم رب البشر. فما تكرم عليك احد الا يوم ان تكرم الله عليك فقذف الكرم في قلب من تكرم اليك واحسن اليك. فلا تنسى احسان المنعم سبحانه وتعالى الذي تفضل عليك بالكرم في الخوف ان يحسن اليك فلان او ان يبالغ في اكرامك فلان. فالاصل انه فضل الله عليك وكرم الله لك. ان الله تعالى حي كريم يستحي اذا رفع ان يردهما صفرا خائبتين. يقول شيخنا ابن القيم لله دره اما حياء الرب من عبده فذاك نوع اخر لا تدركه العقول ولا تكيفه الافهام. هتقولي ازاي ربنا بيستحي؟ ربه سبحانه وتعالى كيف؟ اما حياء الرب من العبد فذاك نوع اخر لا تدركه العقول ولا تحلفه الافهام. فانه حياء كرم وبر وجود وجلال. فانه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا ويستحي ان يعذب ذا سيفه شابت في الاسلام. اسمع لي. ويستحيي ان يعذب ذا سيفة شابت في الاسلام. صفة الحياة صفة نثبتها يرفضها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولا تضربوا لله الامثال. وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقال صلى الله عليه وسلم اعرف الناس به جل جلاله كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخطب القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلالك يا سيدي. فنحن لنعطل صفة الحياة بل نسبتها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثبت هذه الصفة لربه وهو اعرف الخلق بربه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى وهو الغني عن كل خلقه يستحيي من هتك العاصل وفضيحته ويهيئ له اسباب الستر لكي يتوب اليه ويتحبب اليه بالنعم. فإذا عاد إليه العاصي مهما عظم ذنبه استحي الله عز وجل أن يرده. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لله بر القائل بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك يا ربي رباه قلب شاكب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك فارفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحياء شعبة من الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. خلي بالك الحياء شعبة من شعب الإيمان. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والمحبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان. خلي بالك الحديث الجليل قوي ده. قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والإيمان في الجنة والبداء فحص القول والبداء فحص القول والفعل والبداء من الجفاء والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار. لأن العبد إذا ضيع الحياء الغريزي الجبلي فهو بالطبع لما شواه أضيع. يعني ان ضيع الحياة الغريزية الجبلية فهل تتصور انه يحقق بعد ذلك الحياة الإيمانية المكتسب وقد ضيع الحياة الذي فطره الله عليه؟ مستحيل. فالحياة من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء جفاء والبعد والإعراض عن الحق لغة والبداء من الجفاء والجفاء في النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر الحياء والإيمان قرنا جميعا الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا رفع الحياء رفع الإيمان أو إذا رفع الإيمان رفع الحياء لأن الحياء والإيمان قرنا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض أدبنك للكلام النفذة قال الفضيل بن عياض خمس من علامات الشقاء نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشقاء. خمس من علامات الشقاء كل واحد كده يخلي باله ويفكر أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من هذه العلامات. أول علامة قسوة القلب قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياة والرغبة في الدنيا وطول الأمل. أقولها تاني خمس من علامات الشقاء قسوة القلب صاحب القلب القاسي الذي يذكر بالله فلا يتذكر ويذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر ويذكر بالآيات والعبر والعظات فلا يتخوف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اصلح قلبك في اربعة مواقف: عند سماع القرآن، وفي مجلس العلم او في مجلس الذكر، وفي اوقات الخلوة، وعند زيارة القبور. فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب له. كيف حال قلبك حينما تسمع القرآن؟ كيف حال قلبك حينما تجلس في مجلس العلم؟ كيف حال قلبك حينما تخلو بنفسك؟ كيف حال قلبك حينما تذهب الى المقابر؟ هل تجد في القلب رقة؟ هل تجد في القلب انكسارة؟ ان كان ذلك كذلك فاسجد لربك شكرا وسل الله ان يزيدك من فضله. اما ان كنت ترى في قلبك قسوة حينما تسمع القرآن، لا يلين القلب ولا تخشع الجوارح ولا تبكي العين ولا تخشع الجلد ويقشعر، وترى نفسك جريئا على مبارزة الله بالمعاصي في اوقات الخلوة، ولا يلين قلبك حينما تذهب الى المقابر، فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك وان كنت لا تجد. العلامة الثانية: جمود العين. البكاء من خشية الله علامة جميلة من علامات الايمان ودليل من ادلة رفقة القلب. وكان الحبيب بكاء، قال يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي يا ابن ام عبد. فقال عبد الله بن مسعود: المهذب المؤدب الفقير، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ القرآن وأنت بتسمعه غطا طريا من سن جبريل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال الحبيب الذي علم الدنيا كلها التواضع: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. شيخ الأدب، شيخ التواضع. يا أخي شيخ غريب، تلاقي إخواننا ما شاء الله الكل عمال يتسابق على القبلة، كله عمال يشيل أوشك الإمام. اللهم ارزقنا الإخلاص. وكل يسعى الاول ان تقدم عليه احد اخوان يغضب ويتألم. شوف النبي يقول: فاني احب ان اسمعه من غير. فجلس عبد الله بن مسعود وقرأ بالفعل، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء. تصور السلح بسورة النساء وظل يقرأ الى ان وصل الى قول الله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال لي رسول الله: حسبك، حسبك يعني كفى. قال: فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان لابي هو وامي وروحي ونفسي. وكان صلى الله عليه وسلم يقف يصلي بين يدي الله ولصدره ازيز كأزيز المرجل، أي كصوت الماء الذي يخلي في القتل على النار، ولفقره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فبكاء الحي من خشية الله دليل على رفقة القلب وخشوعه. وقلة الحياة، فالحياء من الإيمان، وقلة الحياة من السخاء، من علامات السخاء قلة الحياة والرغبة في الدنيا. الرغبة في الدنيا هنا بمعنى ان تصبح الدنيا غاية لك وان تصبح الدنيا همك، لكن لا حرج على الاطلاق ان تعمل للدنيا. لابد من هذا الجمع الدقيق ايها الاحبة بين الادلة. لا حرج، الله لم يذم الدنيا في نهارها ولا في ليلها ولا في نعمها ابدا. الله ما ذم الليل وما ذم النهار وما ذم النعم التي انعم بها علينا في الدنيا، وانما ذم اهل الغفلة الذين يتخذون الدنيا الها لهم من دون الله سبحانه وتعالى، فتحول الدنيا بينهم وبين عبادة الله وبين الغاية الاولى التي من اجلها خلقوا. تراه منتجرا في الدنيا، ترى كل همته مصروفة الى الدنيا. ان ذكر بالله لا يتذكر، وان ذكر بكلام النبي لا تأثر، فكل همه وكل همته ان يعمل من اجل الدنيا. لكن لا حرج على الاطلاق ان تعمل للدنيا وقلبك معلق في الاخرة، فان دعيت وانت تعمل في دنياك الى عمل من اعمال الاخرة، اوقفت عمل الدنيا واتيت بقلبك وجوارحك لعمل الاخرة، تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. انت في عيادتك او في مصنعك او في مسجدك او في مدرستك او في بيتك بين اولادك تعمل عملا من اعمال الدنيا. فان اذن المؤذن للصلاه مثلا تركت كل ما في يدك ولبيت مسرعا نداء الحق وطرحت خمسك بذل وانكسار، فانت في هذه الحاله ما خرجت ابدا من عمل الاخره حتى وانت في عملك للدنيا ما دمت قد صححت النيه وما دام عملك ليس مخالفا لهدي سيد البشريه. قال علي رضوان الله عليه، تدبر هذا الفهم الرابط، وكيف ابدا بقول علي ولا ابدا بقول معدل علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، اللهم اصلح لي دنياي. لا اله الا الله، يبدا النبي بصلاح الدنيا. ليه تعرقت دلوقتي من كلام سيدنا علي؟ ليه النبي بدا بالدنيا؟ اللهم اصلح لي دنياي، اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه امري، واصلح لي دنياي. ليه النبي امر وطلب ودعا ربه ان يصلح له دنياه؟ سابين الالم الكلام عليه. اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. لماذا تضرع النبي الى ربه ان يصلح له دنياه؟ قال علي رضوان الله عليه، الدنيا دار صدق لمن صدق، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. شايف الفهم الراسخ؟ الدنيا دار صدق لمن صدق، هي مزرعه. ان لله عبادا فضلا صنفوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لذة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. هم دول اهل الحكمة والذكاء والبصيرة، اللهم اجعلنا منهم. الدنيا دار صدق لمن صدقها. والشباب يقول لك انا بس ربنا يكرمني السنة دي واطلع بمقبول، اطلع بمجدين. مين اللي قال لك كده؟ شيء يؤلم القلب جدا الا يكون سببنا من اصحاب الهمم العاليه. ليه الطالب ما يدخلش اول يوم في الجامعه ويقول ان شاء الله تعالى ساصير استاذا في هذه الكليه؟ ليه ما تبقى صاحب همه عاليه؟ ليه ما تبدعش في الموطن الذي قدر الله ان تكون فيه حيثما كنت؟ الله جل وعلا جعلنا في هذه الدنيا لنبدع، لنعمل، لنعمر الارض بالعلم والعمل، بالعطاء والبذل والانتاج. وقد امرنا الله بالاعداد في ايه كذا جامعه، فقال سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي لأعدائكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إعداد إيماني، إعداد روحي، إعداد خلقي، إعداد فرقوي، إعداد سلوكي، إعداد سياسي، إعداد أمني، إعداد اقتصادي، إعداد علمي، إعداد عملي، إعداد ثقافي، إعداد اعداد تربوي، اعداد بكل ما تحمله الكلمة من معاني الاعداد. ولذلك تذكر الله لفظة قوة نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول، وان كان نبينا قد فسر القوة كما في صحيح مسلم بقوله: الا ان القوة الرمي. لكن لفظة الاعداد تحتمل الاعداد بكل قوته وانعامه. واعدت لك، فالدنيا دار صدق لمن صدقه، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله، ربحوا فيها الرحمه واكتسبوا فيها الجنه. ان بعض اخواننا من طلاب العلم والدعاة ان تحدثوا عن الدنيا صوروا الدنيا لكثير من اخواننا من المسلمين في المساجد والمحاضرات تصويرا مقززا على طول الخط، فترى الرجل من اخواننا يجلس في المسجد ان كان قد من الله عليه بالمال او بالمنصب او الجاه، وقد نكس راسه في غايه الخجل والحياء ان اتاه الله سبحانه وتعالى من نعم الدنيا ما قدر الله له ان يعطيه. هذا خالد في الفهم وسوء فرح البيت. فلا بد ان نعي حديث النبي الذي دعا فيه لصلاح الدين وصلاح الدنيا، لانك ان لم تدخل جنه الدنيا فلم تدخل جنه الاخره. هنا جنة لابد من أن تدخلها، ألا وهي جنة الأنس بالله، جنة الشوق إلى لقاء الله، جنة السعادة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في طاعة الله. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها، قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. وطول الأمل العلامة الخامسة من علامات الشقاء، طول الأمل. طول الأمل مع قلة العمل سهل الجاهلين، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجهل. طول الأمل مع قلة العمل سهل الجاهلين، إنسان مع المدي عمل ومع ذلك طويل الأمل. طول الأمل مرض عضال، ليه؟ لأنه يبتلي صاحبه بالتشويه. سوف أحافظ على الصلاة، سوف أواظب على دروس العلم، سوف أترك الربا، سوف أبتعد عن الخمر، سوف أبتعد عن الزنا. عنده كل أمل، زي في الأخ بتاع أمريكا اللي قلت لكم في الصبح، راجل مليونير مصري وربنا فتح عليه جدا في أمريكا، كل ما يقولنا ذهبوا إليه يذكروه بالعطاء للإنفاق للمركز الإسلامي يرفض، ولا دولار ولا دولار. فأول رحلة رحت لهم قال له يا شيخ تعالى جاب ربنا إليه انقذه يعني على بيتي، فذهب أقرأ القرآن ما فيش توبة، وذكر بحديث النبي ولا حياة لمن تنادي، مستحيل. سبحان الله. قلت له يا أخي والله جيب لي ورقة وقلم. قال لي قلت له خير، هتعرف إن شاء الله، هات ورقة بس كده واكتب، لأنه كل لي يا شيخ ما تعبت نفسي، أنا معاهد ربنا كده أما أرجع مصر هبني مسجد، فابني مسجدا لله وهتفرغ فيه العباده لحد ما اموت، انت ما تعيش نفسك دلوقتي. طرطف هات ورقه وقلم اكتب. هتكتب ايه؟ قلت له هنكتب عقدي مع ملك الموت وهنخلي ملك الموت يوقع عليه ان ما يجيلكش اطلاقا الا لما ترجع مصر وتبني المسجد وتعد لك 5 سنين عباده. ففهم ضحك، قال لي تصدق بالله مولانا لا اله الا الله. قال والله يا شيخ انا بيجيلي حاله الصداع، بطلع الورقه من 100 دولار دي احطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له انت عبد للدولار، فالدولار الهك الذي تعبده وانت لا تدري، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. طول الامل عنده امل مع قله العمل، لكن لما يكون عندك كل امل مع العمل عدد حرج. أما تقول اللهم اجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا، لا حرج. طول الأمل مع العمل ماشي، إنما طول الأمل مع قلة العمل شأن الجهلاء. فلما ربنا يقول عمرك مع صلاح عملك هذه نعمة من أجل النعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كم من عمر طالت آماله وقلت أمداده. خلي بالك من العبارة العالية دي، كم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، ذلك عمر النبي محمد. شوف النبي عاش 63 سنة. سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام قعد في الدعوة 950 سنة، دعوة بس دعوة في عمر الدعوة مش عمر الحقيقة. فلبث في قوله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. سيدنا النبي على 63 سنة لكل العمر، مش عمر الدعوة، العمر الدعوة 23 سنة، لكن العمر المبارك كله 63 سنة. ولكن انظر الى كثرة الامداد وعظمة الامداد في عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم من عمر قلت اماده يعني قلت سنواته، قلت اماده وعظمت امداده. فكل فرد موحد في الامة من لدن النبي الى يومنا هذا الى يوم القيامة، كل هؤلاء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بركة العمر، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. صلى الله وسلم بارك على النبي محمد. طيب يبقى علامات الشقاء قسوة القلب، جمود العين، قلة الحياء، الرغبة في الدنيا، طول الأمل. ثالثا الحياء أكرم ما يتصف به الرجل بشرط ألا يرد الحياء الرجل عن حق. من أكرم ما يتصف به الرجل في الحياء. مش يقول لك إيه؟ يا ريت ما تبقاش حقيقي كده جنب الفكرة، يا ريت. أنت مكتوب جنب بنات سبحان الله. مر النبي على رجل يعرف أخاه في الحياة فقال له نعم فإن الحياة من الإيمان وفي لفظ لا يأتي الحياة إلا بخير. مش اللي كنت كان بنتي في المدرسة عشان ما تبنتي البلد كده خليك وجهك حنش. فالحياء من أكرم الصفات التي يتصف بها الرجل بشرط أن لا يرد الحياء الرجل عن حق. لا إن منعت عن حق لا يبقاش حياء. لا ده في الحديث. وإذا كان الحياء من أكرم صفات الرجل يبقى إيه بالنسبة للمرأة؟ إذا كان الحياء من أجمل صفات الرجل فكيف يكون بالنسبة للمرأة المسلمة؟ الحياء أبهى حلة تتحلى بها المرأة المسلمة وأجمل زينة تتزين بها المسلمة وأرق خصلة المرأة الحيية اكتملت أنوثتها وزادت رقتها شتان شتان بين امرأة حيية وبين امرأة سريئة انكسر عندها حاجز الحياء حتى مع الزوج. حتى مع الزوج المسلمة والله تستحي أن تغير ملابس بيتها إلى ملابس نومها أمام زوجها. والله تستحي. فالحياة بالنسبة للمرأة شيء جميل شيء جميل. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا زانة وما كان الحياء في شيء قط إلا زانة. والرواية الصحيح بقى الرزق. الرواية الصحيح ما كان الرزق في شيء إلا زانة وما نزع الرزق من شيء إلا زانة. هذه رواية عند الترمذي وعند ابن ماجه بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا زانة وما كان الحياء في شيء قط إلا زانة. وخلي بالك كده في القرآن يا سلام فلقد مدح الله جل وعلا من فوق سبع سماوات المرأتين الكريمتين ابنتي الرجل الصالح. والرجل الصالح من النبي لا تعيش كما يظن كثير من الناس. مدح الله المرأتين الكريمتين ابنتي الرجل الصالح فقال تعالى وما تخلي بالك في القرآن شوف ربنا بيمدح المرأتين بصفة الحياة. يقول سبحانه حينما جاءت المرأتان إلى نبي الله موسى قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف ربنا يعني اختص هذه الصفة في المرأة وذكرها قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولما تقف كده مع يعني علم الوقف والابتداء هذا العلم الرقراق الجميل يا سلام الذي من الله به على مشايخنا في مصر. وللأمانة يا أخوانا القرآن إن أردت أن تسمع القرآن غضا طريقا صحيحا دقيقا فاسمعه من شيوخ مصر. اسمع الشيخ محمد رفعت أستاذ علم الوقت والابتداء حينما أسمع منه هذه الآية بالذات والله لا أتمالك نفسي في كل مرة. أما الرجل يقرأ وفجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء ويقرأ وبعدين يبدأ كده بلا عجيبة جدا يقول على الاستحياء قالت. فتخلي بالك ده نفذ الحياء مرة للنساء ومرة للخوف. يبقى هي حقيقة في نسيتها حقيقة في قولها يا سلام شوف حياة جميل ازاي. فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء خلاص النساء كلها حياء. سيدنا عمر رضي الله عليه يوصف حياء المرأة دي. والله تسمع سيدنا عمر يقول ايه؟ قول ليست بتنفع. طبعا تنفع دي المرأة تنفع من النساء اللي هي الجريئة. المرأة الجريئة قليلة الحياة اسمها في اللغة امرأة تنفع. فسيدنا عمر بيخطب المرأة يقول ايه؟ ليست بتنفع من النساء ليست جريئة سليقة قليلة الحياة ليست بتنفع من النساء خراجة وساجة ولكن جاءت مستجرة قد وضعت قمة درعها. كده عمل سيدنا عمر قمة درعها قد وضعت قمة درعها على وجهها استحياء من نبي الله موسى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما اجمل الحياء للمرء وما ارق الحياء للمرء. وانا اعجب ورب الكعبه غايه العجب لامراه تنسب الى الاسلام كيف تخرج الى الشارع بثوب تستحيي الحييه ورب الكعبه ان تخرج به امام والدها وامام اخيها الكبير. الشريشات الضيقه والبناطيل اللي خرجت علينا موضه سوداء. شيء غريب اقسم بالله شيء غريب يحرق الفؤاد. والاعلام الذي تعرى من كل نسخة حياة لدرجة اننا سمعنا ورأينا اساتذة من الرجال والنساء يناقشون في وضوح وجرأة علمية ساترة قضية تدريس الجنس لاولادنا وبناتنا في المدارس على شاشة التلفزيون. وتخرج استاذة دكتورة لتقول وما الحرج؟ ما الحرج في ان يتربى ويتعلم اولادنا هذه القضية في المدارس؟ حال لفظ دي انا لم اقف لها ابدا على اصل لا في القرآن ولا في السنة اطلاقا. ما الحرج في ان يتعلم اولادنا هذه القضية في المدارس بكل جرأة؟ انا اسأل واقول هل الحيوانات في حاجة الى من يعلمها هذا الامر؟ الحيوانات التي لا تعقل ولا تعلم ليست في حاجة لانه امر فطري جبلي غريزي اودعه الله عز وجل المخلوقات كلها. فنحن لا نحتاج ومجتمعنا هذا المفتوح الذي نرى فيه العري بكل صوره في وسائل الاعلام في المجلات في الجرائد في الشوارع في الطرقات في الاعلانات في المدارس في الجامعات في الكليات في المواصلات. لا نحتاج الى من يشعل النيران، لا نحتاج الى من يؤيد هذه الغرائز، لا نحتاج الى من يثير هذه الشهوات التي اقول ليست كاملة، والله ليست كاملة. فلا نحتاج الى نيران لتؤسسها ولتشعلها. ومن اجمل ما قاله محمد اقبال رحمه الله تعالى قال ان المناهج التعليمية الحديثة في مدارس المسلمين تحسن ان تعلم ابناءنا المعارف والمعاني والعلوم ولكنها لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. طفل يتعلم الخشوع في المدرسة كنا تنصح في المدرسة ازاي؟ الطالب يتعلم الخشوع في المدرسة ازاي؟ والله الذي لا اله غيره قد يدرس الطالب اربع سنوات كاملة اكثر من عشر كتب او من عشرة كتب فلا يقرأ في كتاب واحد بدون مبالغة كلمة عن الله ولا عن رسوله. انا لا اتكلم بشيء من المبالغة بل اعي ما اقول بفضل الله. وهذه دراسات انا درست دراسة لم اترك فيها كلمة واحدة طيلة الاربع سنوات عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتعلم الولد الدموع والخشوع لله سبحانه وتعالى وقد حشر حشرا مع فتاة في غاية الجمال وفي غاية الحسن وفي غاية الشباب والطبع وقد وضعت الفرسان العاطف الذي يعطف بأنفه قبل عينه ليأتي بعينه بعد أنفه رغم أنفه. إلا ما رحم ربي. ويا له من شرف ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء للذروة العليا من اخلاق الاسلام كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ مرسلا ووصله ابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله تعالى من حديث زيد بن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلقا. يا سلام. ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. الدرجات ايوه. ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياة. لما تيجوا بنا ندخل كده الى بستان الحياة ونصعد الى هذه القمم السامقة ثم نهبط بكم هبوطا اضطراريا بعد ذلك لنقف على الفضل الشاسع بين ما كان عليه هؤلاء وبين ما نحن عليه. نسأل الله أن يردنا إلى الحياء ردا جميلا. من الجفاء أن نتحدث عن الحياء دون أن نبدأ الحديث بإمام الأنبياء. أقولها ثاني، من الجفاء أن نتحدث عن الحياء وأن ندخل بستان أهل الحياء دون أن نقف وقفتنا الأولى مع إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في حجرها. يا الله. والحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها، فكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان النبي وشه يتغير، أما يزعل وشه يتغير، وأما يفرح وشه يتغير. أما كان النبي يغضب كان يظهر له عرق هنا كده، إخوانا عرق في الجبين ينتصف. إن نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، والعرب بقى مسك وطيب يعني صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سليم راح النبي لما عندها يوم كده في الأيالة قيلولة، والثوب اللي تحت النبي اتملى بالعرق. جت أم سليم حديث صحيح مسلم على فكرة، ومسند أحمد صحيح، مسلم ومسند أحمد بسند صحيح. تقول أم سليم قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التعارف، فأتيت بقارورة إزازة يعني إزازة، فجعلت تسلك فيها عرق رسول الله، فلما استيقظ أبيه النوم يراه قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. ده مش عرق الطيب، ده أطيب الطيب. ما طلع الطيب يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي كان إذا رأى شيئا يكرهه عرفه الصحابة في وجهه. صحيح مسلم الحديث عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته كيف تغتسل المرأة من حيضها. سؤال يعني ممكن بعض إخواننا وأخواتنا يقولوا يعني إيه امرأة ما عندهاش حياء؟ ده بقى اسمه الحياء الفارس. من الإخوة والأخوات اللي يسألوا السؤال ده، هو ده بقى اسمه الحياء الفارس الفاهد. رحم الله عيسى تقول رضي الله عنه تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. كل شيء ما أقدرش أقول له إزاي تفهم ما دام ذكر في عبرة النبي وتكلم فيه النبي فهو الحياء بعينه. واللي يدعي أنه مش حياء فهو اللي هو الحياء. فالمرأة بتقول النبي يا رسول كيف تغتسل المرأة من حيضتها؟ فقال النبي تعلمها، فقال ارتم خذي فرصة ممسكة اصنع على نفسك فتطهري بها. فالمرأة بتسأل تقول له كيف؟ ده سؤال بقى حرج، لكن برضه ما تقولش ما فيش في الحياة حرج كيف؟ فقال رسول الله سبحان الله فطهري بها. تقول عائشة رضوان الله عليها واستفر النبي صلى الله عليه وسلم سفر وجهه بيده، سفر وجهه بيده قال سبحان الله فطهري بها. قالت فالتزدتها إليه وعرفت ماذا يريد رسول الله. قال فقلت لها تتبعي بها أثر الدهر. ومن الأنبياء الكرام الذين اشتهروا بالحياء أيضا واشتهروا بالحياء جدا نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى كان رجلا حييا. يا سلام، الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه موسى، إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء منه، فكانش يغضب شيئا من جلده أبدا. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر موسى هذا الستر إلا من عيب بجلده. سبحان الله، فيش بيت ده نبي اكمله ستر؟ قالوا لا، ده أكيد جلدس كده ومداري جلده عشان في عنده عيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من قديم لاتهموا الأنبياء. فقال بنو إسرائيل لا يستتر موسى هذا الستر إلا من عيب بجلده، لأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون وهم عراة، كانوا يغتسلون مع بعضهم البعض وهم عراة. وكان موسى عليه السلام لا يغتسل معهم ابدا، لا يغتسل الا وحده بعيدا عن عيون الناس. فقالوا لا يستدر موسى هذا الفطر الا من عيد بجلده، اما برف او اجره، وده كلام جدا النبي ما دام النبي قال لازم نقوله، اما برف وطرف بعيد جلدي او اجره، والاجره هو انتفاخ الخصيه كمعنى الاجره. فاراد الله عز وجل ان يبرئه، فاراد الله عز وجل ان يبرئ موسى مما قال. فقال موسى يوما وحده ليغتسل، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ اي من غسله واقبل على ثيابه ليأخذ من فوق الحجر، عدا الحجر بثوبه، اي جرى الحجر بثوبه. الحديث في البخاري ومسلم. عدا الحجر بثوبه اي جرى، وفي لفظ مسلم فانطلق الحجر يسعد، حجر بيجي وعليه الثياب، وسيدنا موسى بيجي وراه وهو عريان وهو ثوبي حجر، ثوبي حجر، استنى هات لي هدومي. والله تتخيل المشهد، ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى مر نبي الله موسى على هذا الوضع على ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا كما قال النبي أحسن ما خلق الله، قال النبي فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وننتقل الى الصديق، الى الصديق الاكبر ابي بكر رضي الله عنه الذي خطب يوما في المسلمين وقال ايها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله اريد الغائط الا وانا مقنع رأسي حياء من الله. تعرف كان يخرج الحاجة في الخلاء، فالصور راح يقضي حاجته امر فطري، يقول والله ما خرجت منذ بايعت رسول الله انا مقنع الراس، مغطى الراس كده مستحي من الله عز وجل، عندي افق سامق جدا. وهذا الفاروق بسرعه نمشي كده بسرعه، هذا الانسان المات، هذا الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحيي عثمان برضو ربنا منع على عثمان بهذا رضوان الله عليه. ففي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه. النبي نام في غرفه حجره كده عائشه مضطجع كده نام على احدى شقيه، وفخذ النبي مكشوفه او ساقه مكشوفه عليه الصلاه والسلام. فاستاذن ابو بكر، استاذن يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه فاذن له وهو على تلك الحال، لا جلس ولا غطى فخذه، وانما دخل غطى النبي على هيئته فكلمه وخرج النبي على هيئته. قالت ثم استاذن عمر فاذن له النبي وهو كذلك. قالت ثم استاذن عثمان فجلس النبي وسوى ثيابه، اعد النبي عليه الصلاه والسلام وغطى فخذه وسوى عليه ثيابه، فدخل فتحدث ثم خرج. سيدة عائشة فقيها في الحاجة كده تعدي، فقالت له يا رسول الله دخل عليك ابو بكر فلم تحتش له ولم تبالي، دخل عليك ابو بكر فلم تحتش له ولم تبالي، ثم دخل عليك عمر فلم تحتش له ولم تباليه ايضا، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ يا الله، كبيرة أوي عادية أوي. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا الحديث الكريم علي رضوان الله على علي وحديثه في الصحيحين يقول علي كنت رجلا مزاء مزاء يعني كان كثيرا نزول المزي كنت رجلا مزاء قال علي فاستحييت أن أسأل رسول الله يعني عن حكم المزي حكم شرعي فاستحييت أن أسأل رسول الله ليه لمكانة نفسه مني وده اسمه حياء ايه ها الحسمة حسن هذا حياء الحسمة كما ذكرت في أوجه الحياء قال فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكانة نفسه مني أي فاطمة فكلف رجل رسول الله والمقداد رضوان الله عليه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المدي فقال له النبي فيه الوضوء فيه الوضوء أي من أنزل مديا فليغسل ذكره ثم يتوضأ فقط يعني ليس عليه الغسل وكان كذلك أبو موسى الأشعري لا ينام أبدا إلا إذا شد عليه سروالا اللي احنا بنسميه بلغتنا بنطلون ده اسمه سروال فكانش أبو موسى ينام إلا إذا لبس السروال خشية أن تنكشف عورته في بيته اللهم ارزقنا الحياء يا رب وهذا عبد الله بن عمر بسرعة كده يستحي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فحول كل جلسين والنبي يسأل الصحابة سؤالا كما في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم أو هي مثل المسلم وهي مثل المسلم حدثوني ما هي النبي يسأل الصحابة قولوا الشجرة دي ايه فوقع الصحابة في شجر الشجر الذي كل واحد عنده الشجرة عبد الله بن عمر كان أصغر الصحابة سنا اللي جلسين فقالوا لي قل وقع في نفسي أنها النخلة وقع في نفسي أنها النخلة قال فاستحييت يعني استحيا أن يقول في حضرة الصحابة الصحابة ما يقولوش وهو اللي يقول استحيا يا سلام كيف الأدب كانت فرصة بقى أن يقرب بقى سؤال أبو بكر بعد فجر أنا عارف رسول الله فرصة لا شوف الحياة قال فاستحييت قال يا رسول الله أحذرنا بها فقال إنها النخلة إنها النخلة قال عبد الله بن عمر فحدثت بها أبي قلت له والله ما كنت عارف الجواب عبد الله بن عمر يقول يا أبي عمر قال بعد ما روحت قل له أنا كنت عارف أنها النخلة وقع في نفسي أنها النخلة فسيدنا عمر يقول له مش ليه رضوان الله عليك أو جبت له برضه يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام كده يدعو له دعوة فسيدنا عمر يقول له إيه قل له لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا كنت قلت الجواب ده احب الي من كذا وكذا يعني من امور الدنيا يريد ان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وهذه ام المؤمنين حبيبه رسول الله الحصان الرزاق الصديقه بنت الصديق الزهره الحيه التي تفتحت في ارض الاسلام وسقيت بماء الوحي على يد رسول الله عائشه رضوان الله عليها بتقول ايه اسمع وهذا والله لا يقوله الا عائشه تقول عائشه كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وابي حجرة مدفون الرسول سيدنا الصديق الرسول زوجها والصديق ابوها قلت كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وابي رضي الله عنه واضعة الثوب يعني لابسه تبخى فيه في بيتها متخصصه لابسه تبخى فيه تقول عائشه واقول انما زوجي وابي يعني انا متخصصه لزوجي وابي تقول عائشة رضوان الله عليها فلما دفن معهما عمر بن الخطاب فوالله ما دخلته إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب وهو ميت هو ميت اللهم ارزقنا الحياء وهو ميت طبعا بالطبع هذا لا يكون إلا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها ننزل نزولا اضطراريا ولا خلينا مع هذا الأفق لو هبطنا هبوطا اضطراريا لهذا الواقع الأليم بعد هذا الأفق الوضيع سنتعب أشد التعب لكن اسمحوا لي أن أطرح السؤال الأخير وبسرعة كيف نحقق الحياة كيف نحقق الحياة أيها الأحبة لو كانت الأخلاق صفات لازمة يطبع عليها الإنسان ولا يملك أبدا أن يغيرها كالصفات الجسدية بمنطول وقصر ولون من العين وغير ذلك، لو كان الأمر كذلك لما أمر الله عز وجل أبدا بالتخلق بالأخلاق الكاملة، مستحيل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن تجبنت عليك وطرت عليك لا يأمرك الله عز وجل بتكليف أبدا، لأنه لا يكلف إلا بما كان في مقدور المكلف أن يأتيه وأن يفعله. فالحياء خلق كريم، منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب، وهو الحياء الإيماني الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي حياء من الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء الإيماني يحتاج إلى تعافل، يحتاج إلى ريح، بماء الإخلاص، بماء المتابعة، بماء صحبة الصالحين من أهل الحياة وأهل الخلق وأهل المروءة والدين. ومن الوسائل التي تعين على تقوية هذا الحياء الإيماني ما يلي: أولا تقوية الإيمان وتجديد الإيمان في القلب، لأن الحياء من الإيمان، فالأصل هو الإيمان. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، ده معتقد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى أثبت الله زيادة في الإيمان بتنزل إيه؟ السكينة على القلب. يبقى تزود الإيمان، تجدد الإيمان. كيف تجدد الإيمان؟ إزاي؟ بالابتعاد عن بيئة الفتن والشهوات قبر الصادق، أن تعرض قلبك لمواد الإيمان من قراءة القرآن وذكر واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونفق بالليل ودروس علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وزيارة المقابر وزيارة المرضى. كل هذه الأعمال تجدد بها الإيمان في قلبك. يبقى تقوية الإيمان في القلب. اثنين، المواظبة على الصلاة في الجماعة، لأن الصلاة تطهر العبد من المعاصي وتنهى العبد عن الفحشاء والمنكر الذي هو من الجفاء. والبداء هو فحص القول والفعل الذي هو من الجفاء، وهو ضد الحياء والحياء والجفاء، والحياء في الجنة والجفاء في النار. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تواظب على الصلوات، فهذه سفينة نوح وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. ثالثا، مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. فلقد روى الطبراني بسند الرجال، وهو رجال الصحيح، باستثناء عبد الله بن الحارث، باستثناء عبد الله بن الحارث الحافظي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى مكة، فانحضر علينا راعي يرعى الاغنام، فقال ابن عمر رضوان الله عليه: بعنا شاة. فقال: اني مملوك. الراعي بيقول له: اني مملوك، الغنم دي مش ملك عشان ابيع لك، اني مملوك وهذه الاغنام ملك لسيدك. فقال له عبد الله بن عمر: كل سيدك اكلها الذئب. يختبر مراقبته اذا كل سيدك اكلها الذئب. فقال الراعي لابن عمر رضي الله عنهما: فاين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وظل يردد قولة الراعي: فاين الله؟ فاين الله؟ فاين الله؟ وقد ثبت في هذه الرواية أن ابن عمر اشترى هذا العبد وأعتقه واشترى له الغنم وأعطاها له جزاء مراقبته لله سبحانه وتعالى. المراقبة لله تحيي في قلبك مراقبة الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبا، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. رابعا، تحرر الصدق في القول والعمل، وترك الكذب في القول والعمل. فالصدق يأتي إلى البر، والبر يأتي الى الجنة، والبر من الايه؟ والحياء من البر، والحياء من البر. فتحر الصدق وترك الكذب يورث الحياء ايضا. خامسا، النظر دوما الى حياء القدوة الطيبة والمثل الاعلى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. سادسا، مصاحبة الصالحين والاكثار من النظر اليهم والسماع لهم. فان الحياء، اسمع لي واحفظها، فإن الحياء يحيا بمجالسة من يستحيا منه. واحد كده سبحان الله يبقى مسك مثلا فيه سجارة، وأول ما يقبل عليه رجل من أهل الفضل يقبل من السجارة وراه، يا سلام، نعمة نعمة. فخير الناس من تذكرك رؤيتهم بالله. خير الناس من تذكرك وجوههم بالله. نسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه. فإن الحياء يحيا بمجالسة من يستحي منه. قال مجاهد، اسمع لبرده، قال مجاهد: لو أن المسلم لم يستفد من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. لو أن المسلم لم يستفد من أخيه إلا أن حياءه من أخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي لكفاه. يعني لما تجلس مع رجل من أهل العلم من أهل الدين والجن سبيل تستحي من هذا الأخ أن تقع في معصية في حضرته، يكفي أن تحرص على هذه الجلسة التي تمنعك من الوقوع في معصية الله جل وعلا. تابعا: اعتزال الفئات الراشدة والفاسدة والتنزه عن معاشرة قليل الحياة. ابتعد عن هذا الصنف. وأنتم تعلمون أن حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال له العالم: اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانبت أرض السوء وبيئة السوء، واترك البيئة الفاسدة الراكدة واحرص على البيئة التي تذكرك بالله عز وجل. ثامنا وأخيرا: الإنفاق عن فحش القول والعمل حياء من الله وحياء من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحياء، وأن يرزق نساءنا وبناتنا وأخواتنا الحياء، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.